من إذاعة الرأي نحييكم مستمعينا، نبدأها بالعناوين. طائرات الاحتلال تستهدف 3 نقاط شرق مدينة غزة، والهيئة العليا تدعو لأوسع مشاركة بجمعة من غزة إلى الضفة. إسرائيل توافق على إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الكهرباء للقطاع، وتفاوض قبرص على بناء ميناء لصالح غزة. إصابة 50 مواطنا باقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس، والأوقاف تدعو لتكثيف الرباط في الحرم الإبراهيمي لمنع الاقتحامات. أهلا بكم إلى التفاصيل. استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم 3 نقاط شرق مدينة غزة، إحداها قرب مجموعة من الشبان شرق حي الشجاعية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وأفاد مراسلنا أن طائرة إسرائيلية دون طيار استهدفت مجموعة شبان شرقي حي الشجاعية بصاروخين، كما ذكر أن طائرة إسرائيلية دون طيار استهدفت دراجة نارية وسيارة متوقفة قربها ونقطة للضبط الميداني شرقي حي التفاح شرق المدينة. هذا وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت مركبة في قطاع غزة كانت تستخدمها مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة، وهاجمت أيضا موقع مراقبة تم إطلاق البالونات منه. هذا واندلعت 8 حرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة منذ صباح اليوم بفعل طائرات وبالونات حارقة. إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار لمشاركة واسعة بجمعة من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك يوم الجمعة المقبل. وأحث عضو الهيئة هاني الثوابت خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل إلى أوسع مشاركة يوم الجمعة المقبل 4:30 عصرا. وذكر الثوابت أن المسيرات تأتي تأكيدا على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية. قالت الأمم المتحدة إن المساعدات المالية الإضافية التي تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للتعويض عن خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة الأممية لا تزال دون المطلوب، وأن الأونروا ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة. جاء ذلك خلال مؤتمر للمانحين في نيويورك، والذي حذر فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه إذا لم يتم توفير المبلغ الناقص فإن قسما من المدارس التي تديرها الأونروا قد لا يفتح أبوابه مجددا في أغسطس آب المقبل. بدوره اعتبر المتحدث الإعلامي باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسن مؤتمر المانحين الذي أقيم أمس في نيويورك اعتبره خطوة إيجابية في سبيل سد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة. وقال أبو حسن إن الدول المانحة أعلنت خلال المؤتمر عن تبرعات، وستعلن الأونروا عن الأرقام خلال 24 ساعة. وأضاف أن هناك إشارات من بعض الدول المانحة لمنح الوكالة تبرعات، وستعلن هذه الدول عنها لاحقا. من ناحيته قال مسؤول لجنة الشعبية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين معين أبو عوكل إن سعي الإدارة الأمريكية لتصفية وكالة الغوث تأتي لإنهاء الشاهد الأهم على قضية اللاجئين.
تسببت به الإدارة الأمريكية بزعيمها المجنون ترامب الذي أوقف 360 مليون دولار كانت الإدارة الأمريكية تعطيها لوكالة الغوث، وهذه خطوة من أجل وقف وكالة الغوث الشاهد الأهم والدولي على الجرائم الاحتلال وعلى قضية اللاجئين الفلسطينيين. الآن في خطة ترامب التي يدعي بها خطة القرن أو صفقة القرن يريد أن يوقف خدمات وكالة الغوث.
وبين أبو عوكل أن صفقات إنهاء وكالة الغوث لن تحقق مرادها أمام إصرار الشعب الفلسطيني الذي لن يتنازل عن حقه في العودة.
الشعب الفلسطيني مصر على حقوقه وعلى حقوقه في العودة وفي تقرير مصيره، ولن يتنازل ولن يرفع الراية حتى لو كان هناك مؤامرة من بعض الجهات الدولية. ونحن ثقتنا عالية بالمجتمعين الآن، هناك أكثر من 80% من الدول صوتت لصالح الشعب الفلسطيني وكانت ضد قرار ترامب.
في الوقت الذي يزيد فيه الخناق على قطاع غزة بسبب الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، فإن موجة من التصريحات ظهرت لتتحدث عن خطط إسرائيلية وإقليمية للتخفيف عن الفلسطينيين في القطاع بدأت تتصدر وسائل الإعلام العبرية والعربية. ويدور الحديث اليوم حول ميناء سيقام لصالح قطاع غزة على شواطئ قبرص ومحطة توليد طاقة بإشراف ومراقبة إسرائيلية وأوروبية، إضافة لتسهيلات مصرية. مزيد من التفاصيل في تقرير لؤي حجازي.
في الوقت الذي يستمر فيه الوضع الاقتصادي بغزة في التدهور بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاما وإجراءات السلطة التي تجاوزت العام، فإن برميل البارود بغزة أصبح يقلق الكثير من الأطراف وعلى رأسهم فارضة الحصار إسرائيل. الخشية من انفجار غزة والذي لن يكون إلا بوجه الاحتلال السبب الرئيس كما يرى محللون من محاولة الاحتلال تقديم مقترحات وأفكار لمشاريع تخفف اقتصاديا عن الغزيين. صحيفة يودعوت أحرنوت العبرية كشفت عن موافقة إسرائيل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية عند معبر بيت حانون لصالح غزة والتي سيتم بناؤها بدعم إسرائيلي وأوروبي. يودعوت قالت عن مصادر سياسية إسرائيلية أن هذه الخطوة إنسانية أحادية الجانب وليست جزءا من اتفاقية مع حماس، وأن هذه الخطوة جرى مناقشتها مع المفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات. كما أوردت الصحيفة ذاتها وجود مقترح إسرائيلي لإدخال 6000 فلسطيني للعمل في مستوطنات غلاف غزة. ذلك يأتي بالتزامن مع ما كشفته القناة الثانية العبرية عن اتفاق مبدئي بين إسرائيل وقبرص على بناء ميناء بحري على السواحل القبرصية لصالح قطاع غزة. وذكرت القناة أنه سيجري لاحقا إرسال العرض إلى حماس كونها المسيطر على قطاع غزة بشرط واضح، وهو إعادة الأسرى الإسرائيليين. وبحسب الخطة فسيتم تشكيل طواقم عمل خلال أسبوعين على أن تقدم الطواقم خطتها لإقامة رصيف بحري لصالح القطاع، على أن تشمل الخطة نظام مراقبة وإشراف إسرائيلي لمنع حماس من استغلال الميناء لتهريب المواد والوسائل القتالية إلى القطاع. كما تساعد الولايات المتحدة بتدفق الكثير من الأموال للقطاع لإعادة إعماره والوصول إلى تحسين دراماتيكي للحياة في القطاع. وتقول القناة إنه في حال رفضت حماس العرض فإنها ستكون تحت ضغط، لأنها بحاجة للتوضيح للغزيين عن سبب ممانعتها للخطة. وحتى تكتمل الصورة، فإن صحيفة الأخبار اللبنانية أكدت أن وفدا من حركة حماس سيتجه قريبا إلى القاهرة بناء على دعوة تلقتها من المخابرات المصرية. وذكرت الصحيفة اللبنانية أن الوفد سيبحث عددا من القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجانب المصري سيطرح حلولا لتحسين الواقع الاقتصادي في غزة، ومن بينها إقامة منطقة تجارية وتسهيل حركة الغزيين عبر معبر رفح البري وإعادة استخدام مطار العريش كما كان في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. يرى البعض بأن هذه المشاريع تأتي لتمرير واقع جديد وصفقات تمس بركائز القضية الفلسطينية، خاصة وأن غزة تعد اليوم المعقل شبه الأخير للمقاومة المسلحة والسد الأخير الحامي للقضية الفلسطينية.
رفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر طرح فكرة الاستعادة عن المجلس التشريعي بالمجلس المركزي، معتبرا أنها خطوة خطيرة وانقلاب على القانون الأساسي. وأوضح بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي لكتلة التغيير والإصلاح في التشريع أن مخططات السلطة بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار ممثليه في عام 2006 بشكل ديمقراطي ونزيه. وكشف عن عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة خطورة التوجه المطروح من قبل السلطة ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الذي يهدي مكونات النظام السياسي الفلسطيني بحسب بحر. نظمت الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات مؤتمرا صحفيا في ساحة الجندي المجهول بغزة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذا وتعمل إدارة مكافحة المخدرات على ملاحقة المروجين وتضرب بيد من حديد فيما تنفذ عمليات بحث وتحر عن أماكن تخزين المخدرات، ويتم رفعها إلى النيابة العامة والقضاء العسكري لإصدار الأحكام. المزيد من التفاصيل والتقرير التالي.
صراع مكافحة المخدرات في قطاع غزة مع التجار والمهربين والمروجين، صراع أدمغة رغم قلة الإمكانيات لدى الإدارة التابعة لجهاز الشرطة في مكافحة المخدرات. ويتم تهريب المخدرات إلى قطاع غزة إما من خلال أنفاق تمتد أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين غزة ومصر، وإما من خلال البحر أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، الأمر الذي وصل إلى تهريب المخدرات داخل الأجهزة الكهربائية وفي إطارات المركبات ومواتير الثلاجات ومعدات المخرز الإسرائيلي. وتنطلق إدارة المكافحة في عملها من خطة عمل تشمل على إقامة حواجز وكمائن وتفتيش البيوت، فيما يتم التعامل مع ثلاثة فئات، وهي فئة التجار والمهربين وهي الأخطر، وفئة المروجين، وفئة المدمنين. رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغزة أحمد الباشا دعا المدمنين لتسليم أنفسهم من تلقاء ذاتهم حتى يتم علاجهم مجانا وبسرية تامة مع إعفاء هذه الفئة من المساءلة القانونية، مستندا في ذلك إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013. أما في حال إلقاء القبض على مدمن فإن الإجراءات القانونية تتخذ بحقه الكاملة. وتتابع إدارة المكافحة المروجين وتلاحقهم وتضرب بيد من حديد فيما تنفذ عمليات بحث وتحر عن أماكن تخزين المخدرات، ولديها مركز معلومات يصدر صحفا جنائية بحق المجرمين والمروجين، ويتم رفعها إلى النيابة العامة والقضاء العسكري لإصدار الأحكام. وحول أصناف المخدرات التي يتم تهريبها إلى القطاع فإنها تقتصر على الحشيش وحبوب ترامادول والسعادة، بينما يخلو قطاع غزة من أصناف المخدرات التي تعد أشد خطرا مثل الكوكايين والهيروين والكودائين. وبشأن حبوب الفيل الأزرق فإن قطاع غزة يخلو منها، ولم تكن سوى مجرد دعاية من تجار المخدرات الهدف منها إرباك المجتمع. ولا تقتصر مهام إدارة مكافحة المخدرات على مكافحة العرض والطلب على المواد المخدرة وملاحقة ومطاردة المجرمين، بل يشمل تنظيم حملات توعية وإرشاد تخص جميع فئات المجتمع المدني، وتشمل مدارس الثانوية والمؤسسات والجمعيات والمساجد والمراكز الصحية لتوعية المواطن بأضرار المخدرات وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع. كما يجري علاج وتأهيل بعض المدمنين في مركز الفطام لعلاج المدمنين وتأهيلهم، وهو الوحيد في قطاع غزة ويتبع لإدارة المكافحة ومقره في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. ويبلغ متوسط تكلفة علاج المدمن الواحد 3,000 دولار، وهذا يختلف باختلاف درجة الإدمان والتعاطي، وقد تصل مدة العلاج إلى 3 سنوات. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فإن جهود ملاحقة التجار والمروجين في غزة قوية جدا، حيث أن ما جرى ضبطه من مخدرات خلال عام 2017 والنصف الأول من 2018 يعادل ما تم ضبطه خلال الأعوام التي سبقت هذين العامين.
انطلق في قصر رام الله الثقافي أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية. وشدد ممثل جامعة الدول العربية حمو العمراني على الأهمية العلمية للمنتدى والمؤتمر العلمي في ظل وجود خبراء ومختصين عرب وأجانب. من جانبه أكد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن موضوع المياه والموارد المائية مهم وحساس، وخصوصا في فلسطين، والمياه حق من حقوق الإنسان. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي.
تحت شعار التقنيات والممارسات الحديثة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، انطلقت أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، والذي سيتيح الفرصة للتعرف على التقدم وآخر تطورات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال للمساعدة في تنفيذ أسس ومبادئ هذا النهج، كما أوضح رئيس سلطة المياه مازن غنيم.
أصبح مفهوم الأمن المائي أحد أهم الأولويات والغايات الموضوعة على الأجندات الدولية، بما يشمل توطيد أطر التعاون والشراكة بين الدول المتشاركة والمتشاطئة مائياً، والمبنية على أسس الاستخدام العادل والمنصف للمياه العابرة للحدود والموارد المشتركة، وذلك من خلال تطبيق الممارسات الحديثة وأساليب التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية وإيجاد مصادر بديلة للمياه خدمة هذه الغاية.
رغم تفاقم وخطورة الوضع المائي، فقد شهدت فلسطين عملا متسارعا مدروسا للوصول بخدمات المياه والصرف الصحي إلى كافة التجمعات، وارتكزت الجهود على تطوير المصادر البديلة للمياه وفق مبادئ الإدارة المتكاملة، كما أوضحت مستشارة رئيس الوزراء خيري رصاص.
منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه نافذة هامة لنقد تجربة فلسطين كدولة تسعى للنمو وللنهوض وللتطور، بالرغم من كونها واقعة تحت الاحتلال وفي منطقة جغرافية تتعاظم فيها التحديات. يكتسب عقد هذا المنتدى أهمية مضاعفة في فلسطين، فهي لا تواجه كباقي دول العالم التحديات المناخية والبيئية وأخطار شح المياه، بل وتتصدى أيضا لهيمنة الاحتلال الإسرائيلي على أحواضنا الجوفية.
ممثل جامعة الدول العربية حمو العمراني شدد على الأهمية العلمية للمنتدى والمؤتمر العلمي، وذلك في ظل وجود خبراء ومختصين عرب وأجانب، وأشار إلى أن جامعة الدول العربية ستقدم كامل الدعم وتتطلع إلى أن تكون شريكة في المنتدى في الدورات المقبلة.
نعقد حول موضوع المياه وما تكتسيه من أهمية في الوضع الفلسطيني وفي دول عربية ثانية فيها مياه عربية تحت الاحتلال، سيتم إن شاء الله ترسيخها كتقليد يتكرر سنويا أو كل سنتين لبحث مستجدات التكنولوجيا من جهة والممارسة الجيدة في كيفية تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق الأمن المائي الفلسطيني كجزء من الأمن المائي العربي بشكل عام.
موضوع المياه والموارد المائية مهم وحساس، وخصوصا في فلسطين، والمياه حق من حقوق الإنسان ووجوب أن تصل للجميع وبأسعار في متناول الجميع، فهي مهمة وضرورية للصحة والأمن الغذائي والبيئي.
نشرتنا مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. قوات الاحتلال تجبر عائلات مقدسية على هدم منازلها.
FM.
أعصمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
أخبر عدوي أنني كالصخر أطلالا أليم.
98 FM.
أعصمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
إذاعة الرأي الفلسطينية. 98 FM. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. تتفاقم أزمة نقص الأدوية في قطاع غزة ما ينذر بكارثة حقيقية مع صعوبة الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية لنحو مليوني فلسطيني في القطاع. وباتت أزمة نقص الدواء التي تضاف إلى العديد من الأزمات الأخرى تشتد شيئا فشيئا على المواطنين في القطاع. المزيد من التفاصيل وتقرير لؤي حجازي.
أدى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما إلى نقص كبير في الكثير من أساسيات الحياة وخاصة الأدوية لمرضى الكلى والسرطان والأمراض المزمنة، والعديد من الأدوية التي دقت من خلالها وزارة الصحة ناقوس الخطر بأن الكثير من الأدوية رصيدها صفر في مخازنها. فبحسب تقرير الإدارة العامة للصيدلة لشهر آيار من العام الجاري عن واقع الأدوية، فإن الأدوية الأساسية بلغت 516 صنفا، منها 253 صنفا غير متوفر أي بنسبة 49%، في حين بلغت المستهلكات الطبية الأساسية 853 صنفا، منها 243 غير متوفر أي بنسبة 29%. أما عن النسبة المئوية للعجز في أصناف المهمات الطبية المتداولة فتمثلت في 61% من القسطرة الطبية والقلب المفتوح، و19% من الطوارئ والعمليات والعناية، و18% للأشعة والأصناف التشخيصية، و17% لأمراض الكلى وغسيل الدم، و17% لجراحة العظام، و6% مهمات عامة. على الرغم أن جميع الأقسام قد عانت نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن أقسام العناية المركزة المختلفة وأقسام العمليات والاستقبال والطوارئ وحضانات الأطفال والجراحات التخصصية قد عانت أكثر من غيرها جراء هذا النقص الحاد. أما عن النسبة المئوية للعجز في أصناف قائمة الأدوية المتداولة فتمثلت في أن 74% من أدوية السرطان وأمراض الدم غير متوفرة، و72% من أدوية العيون، و62% من أدوية الرعاية الصحية الأولية، و51% من أدوية الصحة النفسية والأعصاب، و36% من أدوية الكلى والغسيل الدموي، و33% من أدوية الأشعة والأصناف التشخيص، و22% للطوارئ والعمليات والعنايات الفائقة. النقص الحاد في الأرصدة الدوائية وضع العديد من المرضى خاصة مرضى السرطان والدم والكلى والقلب في حالة هوس وخوف حقيقي على مستقبل حياتهم التي تعتمد على أنواع خاصة من الأدوية.
مبدئيا في الضفة أصيب نحو 50 مواطنا خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس واقتحام مخيم بلاطة شرقا واعتقال عدة مواطنين آخرين. يأتي ذلك فيما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات لعدة مدن في بلدات ومدن الضفة والقدس المحتلتين، نتج عنها اعتقال عدد من المواطنين. أجبرت قوة الاحتلال عائلتان مقدسيتان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وصور باهر جنوب شرق القدس على هدم ثلاثة منازل بعد تفريغها من الأثاث، فيما قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل آخر بالمدينة. وكانت جرافات الاحتلال نفذت عمليات هدم وتجريف واسعة في قرية حزمة شمال القدس، شملت أربع مشاتل زراعية ومحلا تجاريا، إضافة إلى تجريف الأراضي المقام عليها المنشآت. أخيرا طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دايس أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء الخليل على وجه الخصوص بضرورة الرباط في المسجد الإبراهيمي لمنع التعديات والاقتحامات للحرم الإبراهيمي. تأتي هذه الدعوات بعد اقتحام وزير الأديان الإسرائيلي ديفيد أوزلاي المسجد الإبراهيمي في الخليل بحماية من قوات الاحتلال. بهذا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، نذكر بعناوينها. طائرات الاحتلال تستهدف ثلاث نقاط شرق غزة، والهيئة العليا تدعو لأوسع مشاركة بجمعة من غزة إلى الضفة. إسرائيل توافق على إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الكهرباء للقطاع، وتفاوض قبرص على بناء ميناء لصالح غزة. إصابة 50 مواطنا باقتحام المستوطنين مقام يوسف في نابلس، والأوقاف تدعو لتكثيف الرباط في الحرم الإبراهيمي لمنع الاقتحامات. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.